الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 13 من كتاب مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر. قال رحمه الله: السند متصل. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، وأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومع ذلك، هل انتفع أهل مكة بهذه الآية التي سألوها؟ لم ينتفعوا، لأن المكابر والمعرض لا ترجو خيره إلا أن يشاء الله، تأتيه بالدلائل والحجج ويأتي بالشبه والرد، وإلا قد انشق القمر. وأرخه المؤرخون في الهند وفي غيرها، وهم قالوا سحر مستمر، يعني سحر ثابت، محمد سحر أعيننا. ولله الحكمة، لما سألوه أن يفجر جبال مكة أنهارا أو يزيح جبال مكة ويجعل مكة زراعة ويحول الجبال إلى ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه الآية واستأن بهم. لو سألها لربما كفروا وأعرضوا. موسى عليه السلام أتى فرعون بإحدى عشر آية يريه إياها، لقد أتينا موسى تسع آيات بينات وفوقها أيضا فيما يذكر أهل العلم. ومع ذلك، هل استجاب فرعون؟ ما استجاب، ما ازداد إلا عتوا ونفورا. قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما الدليل على أنه أسري بك إلى بيت المقدس؟ فوصفه لهم ولم يكن قد أتاه، وأخبرهم ببعير لهم شارد ضائع. ولما جاء صاحب العير أخبرهم بالخبر، قالوا هذه صدق، وفي الوصف قالوا أما هذا فقد صدق. وأبو الاستجابة. اليهود يأتي بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أسئلة، واليهود يقول لا يعلمها إلا نبي، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول أشهد أنك نبي، وما يؤمن، ما يسلم، غاية ما به صدقه أنه نبي لكن ما أبى الإسلام. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي هريرة عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل، يعني انظروا. وهنا نظم ذكره الحافظ. وقال العماد بن كثير في الرواية التي فيها مرتين نظر ولعل قائلها أراد فرقتين، قلت هذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. ثم راجعت نظم شيخنا فوجدت يحتمل التأويل المذكور ولفظه، فصار فرقتين: فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي. فقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انشق بمكة، وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. قال رحمه الله: السند المتصل. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن القمر انشق على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر. قال الخطاب: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر. وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجوز أن يخفى أمره على عوام الناس، لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة، فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد. فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التسيير والتنجيم، إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلاله شأنه ووضوح أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها، لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلا، لأن القمر لا سلطان له بالنهار، ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياما ومستكنين بالأبنية، والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان. يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولا بما يلهيه من سمر وغيره، ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه، فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس، وإنما رآه من تصدى لرؤية ممن اقترح وقوعه، ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر. ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله. إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة عقبت هلاك من كذب بها من قومه للاشتراك في إدراكها بالحس. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية، فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أتوه من فضل العقول وزيادة لما أتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام. ولو كان إدراكها عاما لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. ذكر أبو نعيم في الدلائل نحو ما ذكره الخطاب وزاد، ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله. قال: قلت: وهو جيد بالنسبة إلى من سأله عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من الصحابة، وأما من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه، وهذا كان، فإن الحجة في من أثبت لا في من يوجد عنه صريح النفي، حتى إن من وجد عنه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات. قال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة، وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين، ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا، ويؤيد ذلك بالآية الكريمة: فلم يبق الاستبعاد من استبعد وقعها عذر. قال: باب هجرة الحبشة، أي هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة، وكان وقوع ذلك مرتين. وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة 5 من المبعث، وأن أول من هاجر منهم 11 رجلا و4 نسوة، وقيل امرأتان، وقيل كانوا 12 رجلا وقيل 10، وأنهم خرجوا مشاهل البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. وذكر ابن إسحاق أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى المشركين يدونهم ولا يستطيع أن يكفهم عنهم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس رضي الله عنه قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما، فقدمت امرأة فقالت له: لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار، فقال صحبهما الله: إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط. قال: قلت: وبهذا تظهر نكتة في تصدير البخاري الباب بحديث عثمان. وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم: فأما الرجال فهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسود وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وأبو صبرة بن أبي رحم العامري. قال: ويقال بدل حاطب بن عمرو العامري. قال: فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين الحبشة. قال ابن هشام: بلغني أنه كان عليهم عثمان بن مضعون، وأما النسوة فهي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة. ووافقه الواقدي في سردهن، وزاد 2 عبد الله بن مسعود وحاطب بن عمرو، مع أنه ذكر في أول كلامه أنهم كانوا 11 رجلا، فالصواب ما قال ابن إسحاق. هذه الهجرة الأولى. ثم كان الهجرة الثانية بعد ذلك، وأرسل قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لإغراء النجاشي بهم، وقصتهم في مسند أحمد مطولة من حديث أم سلمة وهي مخرجة في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وفيها من الحكم البليغة ما الله به عليم، حيث صدع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بالحق وليكن ما كان. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس. قال: والسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار مخضرم تابعي مخضرم، والتابعي المخضرم هو الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة، وكان أكثر الناس فيه فيما فعل به شرب خمرا. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرأة أعوذ بالله منك. فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان رضي الله عنه فقال لي: قد ابتلاك الله، فانطلقت حتى دخلت عليه. فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها، يعني علم يسير. قال: فتشهد عثمان فقال رضي الله عنه فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليد 40 جلدة، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده. وقال يونس بن أخي الزهري عن الزهري: أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله: بلاء من ربكم وابتليتم به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته، أي استخرجت ما عنده يبلو يختبر، مبتليكم مختبركم. وأما قول بلاء عظيم، النعم، وهي من أبليته وتلك من ابتليته. وهذه محادثة طيبة بين عثمان بن عفان وبين عبيد الله بن عدي بن الخيار، ساقها المصنف لإثبات هجرة عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة، ومع ذلك قد ابتلي عثمان رضي الله عنه فصبر حتى قتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وكثير مما أشيع عليه لا أساس له، وصحيحه على غير وجهه. وأحسن من تكلم في هذه المسألة ابن العربي في كتاب العواصم من القواصم، أنا ناصح لإخواني جميعا من استطاع أن يقرأ في هذا الكتاب مع تحقيق محب الدين الخطيب فليقرأ فيه، فقد حقق شيئا كثيرا من الأحداث الواقعة في ذلك الزمن، سواء ما يتعلق بالجمل أو ما يتعلق بفتنة مقتل عثمان أو ما يتعلق كذلك بغير ذلك من الأمور، لأن التاريخ قد زور، كثير من التاريخ مروي من قبل الرافضة، من قبل الكذابين الوضاعين، فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون حذرا. والحمد لله، يعني تشاهد يقول قال الكلبي خلاص كذاب، قال الواقدي كذاب وارح نفسك، قال لوط كذاب وارح نفسك، كثير مما رواه الطبري في تاريخه، بل ومما نقله ابن كثير عن الطبري وعن غيره، كثير مما سطره ابن سعد في طبقاته من طريق هؤلاء. فلذلك لا يأخذ الإنسان إلا ما ثبت، سواء في التاريخ، سواء في السير، سواء في التفسير، المسألة قائمة على الأسانيد الثابتة. سموا لنا رجالكم، فهكذا تنضبط الأمور. لأن كثير من الناس الذي يقرع في مثل تلك الأحداث قد يقع فيه إساءة الظنون على الصحابة، والصحابة بعيدون عن ما يؤدي إلى إساءة الظنون فيهم، وهكذا قد يفهم الأحداث على غير وقعها فيقع في قلبه على أولئك النفر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك التصاوير، أولئك شرار الناس عند الله يوم القيامة. هذا بفتح الكاف وفي غيرها بكسرها، أولئك خطاب للمرأة. الشاهد أن أم حبيبة وأم سلمة هاجرنا إلى الحبشة. قال أبو سلمة المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعد السعدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن، يعني كلمها بالحبشية، رطن لها بالحبشية، فهذا دليل على جواز الرطن. أحيانا بعضهم ينتقد علينا إذا قلنا لإخواننا أهل المهر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة سنة، ونحن أحيانا قد نرطن خبار حماه طاط ومدري إيش من هذا الكلام الذي ما حفظنا أكثره، لكن الشاهد أن الإنسان إذا احتاج إلى الرطانة، سواء للمداعبة، سواء للمؤانسة، سواء لإدخال السرور، لا حرج فيها، إنما المحذور أن يتكلم الإنسان بغير لغة العرب لغير حاجة، أما مع الحاجة لا حرج. والبنت لما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم سناه سناه تفرح تفرح. انظر إلى الأبناء الصغار الذين بدأوا يتكلمون، ربما نقلد كلماتهم المكسرة ويفرحون. فالشاهد خال السرور أمر مرقب فيه ومطلوب، لا تكن عاجزا عن إدخال السرور على نفسك وعلى غيرك، لا تكن متجهما دائما وجه عبوس قمطرير، هذا خلوا اليوم القيامة. أما الدنيا تعامل التعامل الشرعي وابتسم بالابتسامة الشرعية، واغضب الغضب الشرعي، ومازح المزاح الشرعي. الشيء الشرعي لا محذور فيه، لا محذور فيه، إنما المحذور المخالفة الشرعية. قال رحمه الله وسلم المتصل حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إن كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا. قلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، توفيق من الله. ما كان عندهم لا ماجلان ولا كان عندهم شيء من هذه الأجهزة، ولا هناك محركات للقوارب، يركبون فيه فإن وجدوا ريحا طيبة يسرها الله لهم تسوق قاربهم إلى حيث أرادوا، ويعرفون الاتجاهات بالشمس بالقمر بالنجوم. شاء الله عز وجل ذهبت بهم إلى الجانب الثاني. وأنا قلت لكم أن الذي يظهر أن المسلمين نزلوا في منطقة قريبة من أريتريا ومصوع وهذه الأماكن، الله أعلم إذا كانوا مشوا ودخلوا إلى الغابات، لكن لو كانوا دخلوا إلى الغابات ما وجدهم أبو موسى ولا أصحابه، إنما لما نزلوا في الساحل وجدوهم، أو أنهم وجدوا بعضهم يخرج للصيد ونحو ذلك، الله أعلم، ما نجزم بهذا. لكن الذي يظهر لأنهم كانوا يركبون من جدة إلى الحبشة يعني باتجاه مستقيم، ما أظن أنهم يسافر هكذا. ثم أيضا كثير من الأراضي الآن قد أخذت من الحبشة مثل أريتريا مثل كذا، وربما في الزمن الماضي كانت تسمى بالحبشة، أما الآن الحبشة التي هي الدولة أثيوبيا ما عندها ميناء، ما عندها ميناء بحري. هذا والله أعلم، هذا إنما هو من باب المذاكرة، لأن أبا موسى نزل من السفينة ووجد الجماعة قبله، رحبوا به وأهلوا به وبقي معهم سنتين ونحو ذلك، ورجع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. سعادة يا أخوة، كيف تتصور سعادة أبي موسى رضي الله عنه لما ينزل ويجد الصحابة؟ توفيق عظيم، توفيق عظيم من الله، يفرحون 50 واحد موكب. يا أخي الآن 50 ما يحملهم إلا هذا باصل الكبير النقل الجماعي الذي يسمى عندنا في اليمن بالرويشان، وهؤلاء ركبوا في قارب سفينة صغيرة والبحر. الله أكبر، والله أنها السعادة العظيمة، يسرها الله لهم وأكرمهم بها، هنيئا لهم هنيئا. أرادوا هجرة فجعلها الله هجرتين، أرادوا هجرة فجعلها الله هجرتين، والله المستعان.